السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب التواصل مع أصدقائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. معكم اليوم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وفترة أخرى من فترات بث إذاعتنا لهذا اليوم. نتابع خلالها تكرار حوادث الاعتداء على الصحفيين خلال العام المنصرم. وفي بعقوبة أجور مراجعة الأطباء في عياداتهم موضع اعتراض واجتهاد بين المواطنين والأطباء. قبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود لتصفح عدد جديد من المجلة الثقافية. أما الآن أدعوكم مستمعي الكرام لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أحكام حلبجة بين الترحيب والاعتراضات ودعوات لتعويض الضحايا، توقيع العقد النهائي لحقل مجنون وكردستان تؤكد استعدادها لتسوية خلاف النفط مع بغداد. شهدت مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية احتفالات خاصة بمناسبة صدور الأحكام بحق المتهمين بقصف المدينة بالأسلحة الكيميائية في عام 1988، وراح ضحيتها نحو 5000 مدني. وفيما رحب أهالي وذوي الضحايا بصدور القرار، تصاعدت الدعوات للاهتمام بحقوق ضحايا حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية بعد أن نال المدانون جزاء. المحكمة العراقية العليا أصدرت الأحد حكما جديدا بإعدام علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي في قضية حلبجة، وهي رابع عقوبة إعدام تصدر بحق ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين. كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن 15 عاما لكل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلق الجبوري. وقد تباينت ردود الأفعال في العراق، حيث رحب مواطنون في بغداد بصدور القرار، مناشدين الحكومة العراقية الالتفات لعوائل الضحايا وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
نشكر الحكومة العراقية لأنها حكمت على هذول المجرمين اللي ارتكبوا جرائم حق العراقيين، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة للضحايا. يعني هم الآن وعوائلهم يعانون ما يعانون من نقص، أكو بعضهم ما عندهم حتى قطع أراضي. يعني مثلا لو نفرض مثلا أصحاب المقابر الجماعية، وبالنسبة لحلبجة يعني حتى مناطقهم تعاني من إهمال وعدم اهتمام، فمعاناتهم يمكن كلش كبيرة. لذلك المفروض من الحكومة أن توفر لهم ما يحتاجون وترعاهم، لأن هم دماء ضحاياهم هي اللي أسست لهذا العراق الجديد. فالمفروض من الحكومة العراقية تراعي هاي الطبقة الواسعة من الشعب العراقي.
أما في إقليم كردستان فقد رحبت الحكومة بصدور الأحكام، لكن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين الذي ترأس وفدا لحضور جلسة النطق بالحكم قال إنهم سيميزون الحكم، لأن المحكمة لم تعتبر قضية حلبجة إبادة جماعية ضد الشعب الكردي بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم. النائب المستقل محمود عثمان أكد من جهته لإذاعة العراق الحر وجود اعتراضات من قبل بعض المنظمات وذوي الضحايا بشأن الأحكام التي صدرت بحق المدانين بقضية حلبجة.
قرارات بحق حلبجة فيها بعض الاعتراضات سمعنا. أولا ما معتبرين قضية حلبجة قضية جينوسايد، معتبريها قضية جريمة إنسانية ضد إنسانية، إنما هو مفروض جينوسايد مثل ما المحاكم الأخرى بتكلم عنها. هذا ممكن يميزون هذا جماعة الحلبجة هذا. حتى الأحكام يعني أنا ما ندخل إحنا في قرارات محكمة، وقرارات محكمة باتة ما يصير تدخل بها، لكن حقيقة توجد بعض الاعتراضات من قبل الحقوقيين ومن قبل ذوي الضحايا على القرارات، قسم منه إعدام وغيره، ولكن الاعتراض الأساسي اللي احنا عندنا وأنه في تشجيع من الحكومة الأمريكية بسرعة فايخة عدم صدام حسين. صدام حسين كان هو الرأس كل هالمشاكل.
لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى بأن قرارات المحكمة قريبة من العدالة جدا، لأنها قامت على أسس قانونية وقضائية وعدلية. وأضاف حرب متحدثا لإذاعة العراق الحر:
أي إنسان عادل ينظر الحجج الأدلة للبيانات الوثائق ومستندات للشهادات للإفادات التي طرحت المسألة يخرج بنتيجة معينة أن قرار المحكمة قريب من العدالة جدا، لأنه قام على أسس قانونية وقضائية وعدلية مكنت المحكمة من الوصول لهذه النتيجة، لا سيما وأن درجة أخرى من درجات التقاضي ألا وهي المرحلة التمييزية، حيث تولى محكمة التمييز الهيئة التمييزية النظر وتدقيق مشددا جميع الدعوى وبيان مدى ملاءمة الأحكام للأفعال الواقع. وهذه مسألة مقبولة على أن المحكمة الجنائية الدولية تتكون من 5 قضاة خلافا للمحاكم العادية في جميع الدول، أو هي تتكون المحكمة من قاضي أو 3 قضاة فقط.
جلسات المحاكمة بقضية حلبجة انتهت وصدرت الأحكام بحق المتهمين، لكن ماذا عن حقوق الضحايا وعوائلهم؟ المحلل السياسي المحامي إبراهيم الصميدعي يؤكد وجود تقصير من قبل الحكومة في هذا الجانب.
دول أعدمتهم إعدام، منه انتبه الضحايا؟ لحد الآن لم تكن القوى السياسية جادة بشكل قطعي في أن تعوض ضحايا النظام السابق بشكل عادل ومنطقي، بل ولحد الآن هناك تقصير شديد من الحكومة والأطراف السياسية في تعويض ضحايا العنف والإرهاب في العراق ما بعد 2003، وهم في كل الأحوال لا يقلون عن ضحايا النظام السابق.
وهذا ما لا يتفق معه الخبير القانوني طارق حرب، الذي يرى بأن الدستور العراقي كفل حقوق ضحايا النظام السابق من الشهداء والمفصولين والسجناء السياسيين.
بالنسبة للدستور العراقي واضح، فقد أنشأ هيئة مؤسسة الشهداء والمؤسسة واضحة، وقدمت المزيد لضحايا النظام السابق من الشهداء كالراتب المجزي وقطع أرض والامتيازات المحيرة، كذلك الأمر بالنسبة للمفصولين السياسيين وبالنسبة للسجناء السياسيين، وهذه مسائل يمكن أن تعتبر تعويضا عما حصل سابقا. وبصرف النظر عن مكان الاستشهاد سواء بحلبجة بالأنصار بالانتفاضة بأي عمل صدر من رجال النظام السابق.
وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم مجيد حمد أمين كان قد ذكر لإذاعة العراق الحر في تصريحات سابقة أن وزارته تقدمت بمشروع قانون لتعويض ضحايا حلبجة صادقت عليه الحكومة العراقية وما يزال ينتظر المصادقة عليه في أروقة مجلس النواب العراقي، لافتا إلى أنهم طالبوا ب$8 مليار كتعويض لعوائل الضحايا.
في برلمان العراق هناك إقرار شفهي من قبل رئيس مجلس الوزراء وإقرار مكتوب من قبل مكتب سيد رئيس مجلس الوزراء بالتعويض، بس قضية يحتاج إلى تشريع قانون، وهذا القانون الآن موجود في أوراق البرلمان مجلس النواب العراقي. أتصور خلال فترة، لن أقول إنها وجيزة، يحتاج إلى فترة حتى تكتمل القانون، وأنا أتصور التعويض هي حق، وهنا كشعب كردي طالبنا ب$8 مليارات.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة أقليم كردستان استعدادها لاستئناف تصدير النفط والعمل على زيادة الإنتاج، مؤكدة عزمها البدء في حوار جدي حول هذه المسألة مع بغداد، باشرت وزارة النفط العراقية التوقيع النهائي لعقود تطوير الحقول النفطية مع الشركات التي فازت بجولة التراخيص الثانية لتطوير هذه الحقول. وفي هذا الإطار وقعت الوزارة مع شركتي شيل الهولندية البريطانية وبتروناس الماليزية الأحد عقد تطوير حقل مجنون العملاق الذي يعتبر واحدا من أضخم الحقول النفطية في العراق والعالم. وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الذي حضر حفل التوقيع ذكر في تصريحات صحفية أن نسبة الأجور التي ستمنح لائتلاف الشركتين خلال فترة استثمار الحقل تبلغ دولار و39 سنتا على كل برميل، وأضاف قائلا:
الشركات تأخذ أجور ثابتة في هذه الحالة هو دولار و39 سنت، ولكن تدفع حتى من هذا المبلغ ضريبة بنسبة 35% وحصة للشريك العراقي مع المقاول، والنفط طبعا هو كل عراقي يعني وزارة النفط، ولكن حتى من المقاول نفسه من هذه الأسعار هناك 25% للشريك العراقي، إذ يتبقى للشركات الأجنبية لائتلاف الشركات الأجنبية حوالي يمكن 80 سنت أو حتى أقل بقليل، وهي أسعار الحقيقة غير معهودة للصناعة النفطية، لا توجد أي عقود بالعالم بهذه الأسعار المنخفضة، وكذلك من خلال هذا العقد وبقية العقود التي سيتم توقيعها خلال أيام القليل القادمة، يعني تقريبا يوميا عندنا عقد سنوقع سواء للعقود لجولات التراخيص الثانية أو حتى لجولات التراخيص الأولى.
الشهر الثاني أوضح أن على ائتلاف الشركتين تشغيل أيدي عاملة عراقية بنسبة 85% من العمالة المستخدمة في تطوير الحقل.
العقد ينص بشكل واضح وصريح أن لا تقل العمالة العراقية عن 85% من كل الكوادر الهندسية والفنية والعمالية، ويجب على الشركات إن لم تجد عمالة كافية بالعدد المطلوب أو بالمستوى الفني المطلوب أن تدرب الكوادر العراقية سواء في عملها في مكانات أخرى أو تنشئ مراكز تدريب بل حتى معاهد وكليات لتخريج الكوادر النفطية المطلوبة لتطوير هذه الحقول.
من جهته أكد نائب رئيس شركة شيل لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير بوعزيز أكد التزام ائتلاف الشركتين بتأهيل وتدريب العراقيين.
عقد مجنون فيه الشركة ملزمة، شركة النفط الأجنبية ملزمة لتستثمر كل سنة 5 ملايين دولار للتدريب وتأهيل ومساعدة يعني المؤسسات التعليمية في العراق للمواطنين العراقيين، فهذا يكون عن طريق مثلا منح دراسية ولا عن تأهيل مراكز تدريب أو تأهيل بصفة عامة لخلق العمالة اللازمة للشغل في الميدان هذا.
بوعزيز أضاف لإذاعة العراق الحرة:
العقد فيه شروط معينة، فشركة النفط الأجنبية كمقاول لها مدة 3 سنوات لتصل لنسبة معينة من الإنتاج المشروطة في العقد. بالنسبة للحق المجنون الإنتاج هذا يكون 175,000 برميل باليوم، ولمدة 8 سنوات لوصول لسقف الإنتاج اللي هو في اللي حدده في المناقصة وفي العقد ل1,800,000 برميل باليوم. فالمرحلة الأولى هو كيفية الوصول كما ذكرت 175,000 برميل باليوم في أقرب وقت من ذلك.
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني استبعد وجود جولة ثالثة للتراخيص النفطية. يذكر أن العراق ينتج حاليا 2,400,000 برميل يوميا، يصدر منها حوالي 1,800,000 برميل يوميا. وفي سياق ذي صلة بإنتاج النفط العراقي، أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي أن حكومته مستعدة لمعاودة تصدير النفط والعمل على زيادة الكميات. وأضاف هورامي أن الجو ملائم وإيجابي للبدء في أقرب فرصة ممكنة مناقشة القضايا العالقة الأخرى واستيعاب إطار العقود المبرمة من قبل الإقليم والتي هي من أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل. يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح وفي تصريحات صحفية له أدلى بها على هامش المنتدى الوطني لمجالس المحافظات الذي عقد الأسبوع الماضي في أربيل عرب عن أمله باستئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان.
هیوادارین دوباره بکرته و بزودترین کاتیج بلا ما و پیوستی به همه هنگی چینوان ایمه و بغده هیه لو باره و ایمه استا خریچی پیاتچونوی کمالگ مسئله این دمانه لگل بغده بلا دور لبین و برای اعلام بزنین اتوانین او چشه یک لایی کنویان.
نتمنى استئنافه مرة أخرى قريبا، ولكن هذا بحاجة إلى تنسيق مع بغداد، وبهذا الخصوص نحن بصدد مراجعة مجموعة مسائل مع بغداد، ولكن بعيدا عن السجالات الإعلامية في حسم هذه المسائل.
رئيس حكومة الإقليم برهم صالح كان أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع الشهر الجاري. أعلن عقبها المالكي أن الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع إقليم كردستان. رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح توقع أن تتوصل حكومته والحكومة الاتحادية إلى حلول بشأن بعض المسائل العالقة بينهما كمسألة البيشمركة والنفط، مرجحا بقاء قسم من المشاكل إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
قسم من هذه المشاكل يجب أن ينتظر ما بعد الانتخابات وحسم موضوع الانتخابات، لكن هناك بعض المبادرات التي نحن بصددها الآن مع بغداد لمعالجة بعض المشاكل المتعلقة بقضية البشمركة وأيضا قضية النفط. ربما أنا لا أستطيع أن أقول أنا متفائل، لكن هناك آفاق جيدة إن توفرت النية الصادقة لحل كثير من هذه المشاكل، أو على الأقل البدء الشروع بعملية حلها.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ماجد المهندس.
الحياة طوقتني بحب من كل الجهات، غرقتني بشوق وإحساس وحنان، صرت للمرسى وصرت فوق النجاة. علمتني كيف أحب فيك الحياة، طوقتني بحب من كل الجهات، غرقتني بشوق وإحساس وحنان، صرت للمرسى وصرت فوق النجاة. من عرفتك من زمان وانا احس فيك الامان، من زمان علمتني 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 وعمري وهلي. مرت الأيام ظل حبنا جديد، خلي حاسدنا بحزانا يبات. من البداية صرت كل شنت إلي، صرت ناسي ودنيتي وعمري وهلي. مرت الأيام ظل حبنا جديد، خلي حاسدنا بحزانا يبات. من عرفتك من زمان وانا احس فيك الامان، من زمان علمتني علمتني علمتني
كيف احب فيك الحياه، طورتني بحب من كل الجهات، غرقتني بشوق واحساس.
وجه الخارج في كل الصفات. من يقول الطيبة من طبع البشر، من يقول الخير باسم المطر. أنا حس الطيبة منك تبتدي، وانت وجه الخير في كل الصفات. من عرفتك من زمان غرقتني بالحنان، وانا حس فيك الأمان. علمتني علمتني علمتني
علمتني كيف احبك في الحياة، طورتني بحبك من كل جهة،
غرقتني بشوق احساس
حنان، صرت المنسى وصرت النجاة.
عيشتني سنين وياك بدفى، لحظة لو حسيت مر بي الزعل، تزعل وما ترضى بحزاني أباد. حبك وليد الوفا والعاطفة، عيشتني سنين وياك بدفى، لحظة لو حسيت مر بي الزعل، تزعل وما ترضى بحزاني أباد. من عرفتك من زمان وانا حس فيك الأمان، علمتني علمتني علمتني
علمتني كيف أحبك الحياة،
طوقتني بحب من كل الجهات،
غرقتني بشوق وإحساس وحنان، صرت المغزى وصرت فوق النجاة.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف الشدة يراك،
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
سيداتي سادتي، يبدو أن بيئة العمل الصحفي في العراق ما زالت خطرة ومحفوفة بالمشاكل والمعاناة، وإذا ما انخفضت والحمد لله أعداد عمليات الاغتيال التي تعرض لها الإعلاميون العراقيون خلال العام المنصرم، فإن حوادث الاعتداء والمضايقة وحجب المعلومة كانت هي الواضحة في حصاد واقع العمل الصحفي العراقي. الأسباب تنوعت، وتقرير محمد كريم يحاول أن يعرض بعضها.
شهد العام الماضي 2009 انخفاضا في معدلات حالات اغتيال الصحفيين في العراق، قابله زيادة واضحة في معدل حالات الاعتداء عليهم بالضرب أو الإهانة أو الاعتقال أو الملاحقة قضائيا، بل وحتى المنع من الوصول إلى المعلومة أو أماكن الحدث، وهو ما سجلته عدد غير قليل من منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام، وكان من بينها مرصد الحريات الصحفية الذي تحدث لإذاعة العراق الحر مديره التنفيذي هادي جلو مرعي عن أبرز الجهات التي وقفت وراء الاعتداءات سالفة الذكر.
الملاحظ أنه أغلب الحوادث هي الاعتداءات اللي من قبل مؤسسات حكومية تنفيذية، مجالس المحافظات، حمايات المسؤولين، حتى مجلس النواب العراقي منع عدة صحف وكذلك فضائيات من الوصول إلى المركز الإعلامي لمجلس النواب والحصول على تصريحات من أعضاء مجلس النواب.
في السياق ذاته أعرب مرعي عن مخاوف العديد من المعنيين بحرية الصحافة من أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات حالات الاعتداء بحق الإعلاميين.
النموذج السائد الآن في الصحافة العراقية هو الذي يعتمد شراكة ما بين الصحفي والدولة، ومعتمد أيضا على وجود القوات الأمريكية. غياب القوات الأمريكية سيشكل فراغ. الحكومة العراقية عندما تؤول إليه السلطات كافة ستحاول منع الصحفيين من الوصول إلى المعلومة، وسيكون قمع الحريات واضح وبشكل صريح.
من جهتها أقرت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها مفيد الجزائري بواقعية ما رصدته منظمات المجتمع المدني من حالات الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة.
نعم، هذا إلا ما يبرر لما واحد ينظر إلى الانتهاكات اللي تحدث حاليا. هذه الانتهاكات لا يمكن مواجهتها والحد منها إلا بوضع تشريعات تأمن الحماية وتصون حرية الصحفيين في العمل.
ناشطون في مجال الدفاع عن الحريات المدنية ومنهم الكاتب والصحفي ناظم ناصر تحدثوا عن أسباب تكرار حالات الاعتداء بحق الصحفيين.
معظم الانتهاكات اللي صارت إذا أريد نقيمها عمليات استهداف غير معد إلها، يعني آنية، ولكنه الحقيقة الأهم أنه حتى هاي الانتهاكات لم تكن لتحدث لو أن الصحفيين بالعراق امتلكوا رقابة الصحفيين، تشكل قاعدة قانونية وقاعدة نقابية ومهنية للصحفيين وتكون عون للصحفيين.
في الوقت ذاته يعتقد ناصر بأن عدم وضوح الحدود والمفاهيم لحرية العمل الإعلامي كانت سببا رئيسا آخر فيما حصل من اعتداءات على حرية الإعلام.
الموضوع يتعلق بضرورة إيجاد نصوص تشريعية وقانونية تنظم العمل الصحفي في العراق، تنظم حرية الصحافة في العراق. شنو هي الحريات؟ شنو هي المساحة اللي من الممكن أن الصحفي يتحرك بها؟ وبنفس الوقت تحدد شنو التزاماته تجاه الدولة. هذا ما موجود حاليا. كثير من التجاوزات اللي كانت تشير لها التقارير كانت تحدث نتيجة سوء تصرف من الصحفيين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، بين مستوى الخدمة الصحية وأسعار مراجعة الأطباء دارت آراء مواطنين من معقوبة. البعض يرى أن دفع حوالي 10,000 دينار عن مراجعة الطبيب في عيادته مبلغ يربك ميزانيته، والآخر ألقى باللوم على الخدمات الصحية الحكومية المتدنية، بينما للأطباء أيضا رأيهم وحقوقهم. لنرافق سامي عياش وهو يتابع الموضوع من معقوبة.
تعتبر العيادات الطبية الخاصة المكان البديل الذي يلجأ إليه المواطن للحصول على خدمة طبية وتشخيص أكثر دقة للأمراض. وتزامنا مع الزيادة الحاصلة في الأسعار، فإن أجور العيادات الخاصة أو ما تسمى بالكشفيات تأثرت هي الأخرى بارتفاع الأسعار.
أنا حجي عبد الكريم، عمري 63 سنة، صار لي أكثر من الساعة. طبعا ديت هنا وطلعت ورجعت في سبيل نستنظر الدكتور، والكشفية كانت 8,000 سواء 10,000. احنا ما نقدر نقول له وش يعني سعر غالي. دكتور قد ما يقول على مجرى لسانه، ما عندنا لا عندنا عمل لا شيء، سوى هذا التقاعد، ما ادري للعائله ما ادري للدكتور.
يضطر الكثير من المواطنين ترك المستشفيات الحكوميه هربا من زحمه الانتظار والتوجه الى العيادات الخاصه.
والله يعني المرض يجيبه خصبا عليك، يعني تدين وتجي، ما فيها مجال ابدا.
تتراوح اسعار الكشفيات في العيادات الطبيه الخاصه في ديالة ما بين 8,000 إلى 15,000 دينار، وهو ما يراه المواطن عواد كاظم ثقيلا على كاهل ذوي الدخل المحدود.
الكشفية البعض تناسبهم والبعض الآخرين تكون كثيرة عالية، أغلب الناس هي عليها كثيرة يعني، فإحنا لو تكون أقل من هالقيمة أو مثل ما بالسابق كان المفروض تكون قيمة محددة من قبل الدولة. الآن والله الكشفية كثيرة الآن، هي يعني هي 10 الآن، البعض منهم يريدون يزودوها، بعض الاختصاصات الطبية تكون عالية.
الزخم الكبير من المراجعين ليس في المستشفيات الحكومية فحسب، بل إن الكثير من العيادات الخاصة تغص بالمراجعين.
يا صالح الشرجي الجبوري، العمر مالي 63 سنة وصار ينتظر لي ربع ساعة، أنا أسوي عملية وبرقبتي 28 نفس وعراتب التقاعد لا يضابط، شنو الثلاثة متزوج والثلاثة فين يردن؟ يردن مال، يردن أكل، يردن شرب، والله مدين أنا مليون. لا المسؤولين يسوون، لا الأولين يسوون.
الأطباء بدورهم اعتبروا أن زيادة أجور العيادات الخاصة جاءت متزامنة مع الارتفاع الحاصل في السوق العراقي، كما بين الدكتور عبد الله فائز أخصائي باطنية وأطفال في قضاء الخالص.
بالنسبة لأسعار الكشفيات أو المراجعات الخاصة أو ما يسمى بأدنى الأطباء الديلي كلينيك، أعتقد هذا الشيء مقبول، يعني خافز عن من عند البعض من المراجعين أو بعض من المجتمع، ولكن هذا هو رأيي الخاص. يعني منطقة كشفية 5 أو 8 أو حتى في بعض الأحيان الأخصائيين الكبار 10,000 دينار، هذا شيء كلش طبيعي وجدا مقبول. لماذا؟ بالعدة أسباب: غلاء الإيجارات، غلاء المعيشة. تعرف حضرتك أنه يعني حاليا العراق مفتوح على التجارة العالمية، أعتقد أنه في شيء جدا مقبول وجدا منطقي أنه الكشفية تكون بهالصيغة هذه، يعني ما أعتقد فيها فد مغالات. إضافة إلى ذلك أنه إحنا موجودين بالمستشفيات الحكومية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 عصرا، وكذلك خفارات ليلية. فممكن اللي ما تساعد الحالة المادية أنهم يراجعنا المستشفيات، يراجعنا للمراكز الصحية للقطاعات، وإذا أكو أي أحد عنده خلاف وياي فهذا ما يفسد للود قضية.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة العراقية سليمة مراد.
Yeah. بجيلكم كل من يتوب حبيبا كل من يرد حبيبا.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، المجلة الثقافية تضم أخبارا ونشاطات ذات طبيعة ثقافية وفنية، يعرضها أسبوعيا عادل محمود. وقتا طيبا مع عدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
عجلات العام الجديد سارت منذ مدة، وعجلات الحركة الثقافية لم تنقطع يوما، وبين عجلات الزمن وحركة الحياة تنجح الثقافة دائما في زرع بعض الزهور والأعشاب على سهولها الواسعة. عدد برنامجنا لهذا اليوم يتضمن موضوعا عن غياب دور السينما والعرض السينمائي في حياة العراقيين بصورة عامة، وموضوعا عن المطرب الريفي الراحل الكبير داخل حسن، كما سنلتقي مع امرأة شاعرة وهي علياء المالكي لتتحدث عن صدور كتابها الشعري مؤخرا وتقرأ شيئا من قصائده، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة. أخبار ثقافية. حصلت فرقتان عراقيتان مسرحيتان على 4 جوائز في مهرجان الملتقى العربي لمسرح الطفل الذي أقيم في تونس مؤخرا، حيث حصلت مسرحية فلنبتسم تأليف مهند مختار وإخراج بكر نايف على 3 جوائز، فيما حصلت مسرحية حكاية اللؤلؤ المفقود على جائزة واحدة. وفي مدينة بابل أقام الفنان رسول الزرقاني معرضه الشخصي الأول للخطوة الزخرفة في قاعة عشتار للفنون، وضم المعرض 20 لوحة متنوعة. وعودة إلى المسرح وعالمه، حيث افتتحت دائرة السينما والمسرح موسمها المسرحي لعام 2010 بمسرحية نهاية اللعبة، وهي من إخراج الفنان غسان إسماعيل. وقالت مديرة المسارح في دائرة السينما والمسرح إقبال نعيم أن الموسم المسرحي الحالي سيكون حافلا بالعديد من العروض والأعمال. محطات ثقافية. من يتجول في شوارع بغداد الرئيسة قد يلاحظ شيئا، وهو أنه رغم عودة مختلف المباني والمحال إلى حركتها الطبيعية، فإن مجموعة من هذه المباني لا تزال مغلقة أو مفتوحة بشكل جزئي وضعيف يلاحظ بالكاد، ونقصد به دور السينما، سيما في شارع السعدون الذي كان يعج بها. حركة تدهور دور السينما وتلاشيها ابتدأت منذ 90s، واليوم لا يعرف بعض أبناء الأجيال الجديدة شيئا عن المرحلة التي نشطت فيها هذه الدور إلا من خلال أحاديث الأكبر سنا. وما ينطبق على بغداد ينطبق بشكل كبير على معظم المحافظات العراقية، ومحبو السينما من العراقيين اضطروا إلى استبدال الشاشة الكبيرة بشاشة صغيرة، سواء على أجهزة التلفاز أو الحاسوب. نلتقي اليوم بـ2 من الشباب المحبين للسينما ليحدثونا عن شعورهم بهذا الجانب عندما يلاحظون البرامج التي تتحدث عن الأفلام ودور السينما في العالم وغياب هذه الحالة في حياتهم. الشاب رافد حميد من محبي السينما والملاعين بها.
ملاحظة يعني تاريخية أنه بغداد هي يعني ما أعرف لو أولى المدن بالمنطقة بها سينما أو هي من أوائل المدن. يعني يكفيني أنه جدي المولود سنة 1900 في ريف من أرياف بغداد محيطة في بغداد اليوسفية كان يقصد إلى قضاء المحمودية خان في سينما بالأربعينيات ويشاهد فيلم عن ترى عبله وفيلم طرزان ويحفظها ويسولفها على شكل سالفة مثل ما يقولون هم بالمضيف ويعني يروج للفيلم أو يتابعون الأفلام على شكل يعني يتابعوها بالجرائد يقول له مثلا يقول للابن اقرأ لي يا فيلم عليه اهتمام يعني إذا تابع شلون هسه احنا نتابع برنامج بوكس أوفيس.
طيب رافض أنت يا مواليد؟
أنا 83
يعني يمكن ما كنت بالغ ما ملحق على الفترة اللي كانت بها سينما النصر وبابل وأطلس والقيام يعني تعرض الأفلام ما الذي يقولونه لك الأكبر سنة؟
أي أنا لحقت هي موجودة هذه دور العرض بس كانت تعرض أفلام رخيصة وما يرتادوها الناس المحترمين بالمناسبة يعني
ما الذي تسمع من الجيل الأسبق
أنا أذك يعني والدتي تحشيلي يعني هذا حتى أنقل لك الرأي من البيت والدتي مو والدي تحشيلي شو أن هم كانوا تقريبا شهريا يروحون إلى السينما أو شهرين وإضافة إلى ذلك إذا ما راحوا فأنا والدي مهندس مشان يروح نقابة المهندسين بها دار شاشة عرض.
أما الشاب سام محمود فلا يذكر من السينما إلا مرحلته المتدهورة التي ابتدأت قبل حوالي عقدين.
السينما وما بدينا يعني كخروجنا للحياة كان سينما التسعينات موجودة أفلام قديمة أو أفلام ماجنة وكذا فترة حصار كانت أكيد فترة لا صاحب السينما يقدر يشتري مثلا فيلم كذا ألف دولار وفي وقتها نزل سي دي فيديو سي دي انتشر الناس اتجهت إلى أفلام السي دي طبعا أجيال فوالدي كان يتابع في الأفلام الهندية زي أو أفلام عبد الحليم في وقتها في البصرة دائما الاستمرار وفيلم مرات عيدة أكثر من مرة والسينما الآن بعد انتهى نمتك حقبة وانتهت وباقي أمور تغيرت ما على سبقة السينما حتى الآن السينمات مهجورة أو أفلام يعني بنتين ظهر تقبل أبواب هالسينمات وفي وقت نزل في ستلايت ونزلت شو تايم مع الأسف يعني في بلد مبدعين موجودين وكتاب سينما موجودين سيناريو مخرجين وطموح موجود من شباب ومشاركة في مهرجانات سينمائية واسعة وظهور روائيين شاهد أن السينمات حد الآن مغلقة وتعاني من الإهمال.
مبدعون عراقيون نتوقف اليوم مع علم من أهم أعلام الأغنية العراقية الريفية إن لم يكن أهمها على الإطلاق ونقصد به المطرب الريفي الكبير داخل حسن الذي ظلت أغانيه حية ولا تزال في نفوس العراقيين سواء أكانوا من أبناء الريف أو المدن.
يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا عشرت وياك حكي لي كذب لا تقري لا رأيت عشرت وياك حكي لي كذب لا تقري
أدور على صدقي على
داخل حسن علي مطرب عراقي ريفي ولد في قرية دار الشط التابعة لقضاء الشطرة قرب الناصرية عام 1909 وبدأ الغناء عندما كان يخرج لرعي أبقار عائلته وهو في سن الثامنة. رحل في بدايات شبابه من الشطرة إلى مدينة الناصرية لغرض العمل في تصليح الزوارق ومن ثم عمل شرطيا في عام 1927 ولكنه ترك عمله في الشرطة وسافر إلى بغداد عام 1936 وتقدم للعمل في دار الإذاعة كمطرب للغناء الريفي وأصبح مطربا ريفيا معتمدا في الإذاعة العراقية وقام بتسجيل أغانيه على الأسطوانات لشركات التسجيل الصوتي الكبيرة والمشهورة عالميا آنذاك مثل شركة سودا ونغم وكولومبيا والشقمقشي وبلغت أغانيه أكثر من 137 أغنية.
يا ماخذي إلي الولي والفي وريد يا ماخذي إلي الولي والفي وريد
صوت داخل حسن بحنجرة قوية ونفس طويل، وكذلك كان يمتلك بحة محببة في صوته ميزته عن جميع أقرانه من مطربي الريف، واتخذ من المسبحة والتي تسمى في العراق السبحة جزءا من الآلات الموسيقية التي كانت ترافقه. التقى داخل حسن مع أم كلثوم في حلب أثناء تسجيله لإحدى الاسطوانات، فسمع صوته وأعجبت به كثيرا ودعته إلى القاهرة ليغني هناك، ولكنه اعتذر لها قائلا باللهجة الشعبية: يا ست الله يخليك، أنا ببغداد قوة مدرج لهجتي، بالله تريديني أغني بالقاهرة شلون أدبرها وياهم؟ فضحكت أم كلثوم وقدمت له هدية عبارة عن قطعة من الملابس إلى زوجته، وقدم لها شالا ظلت محتفظة به إلى أن توفيت. أحيل داخل حسن إلى التقاعد عام 1978 وعاد إلى الناصرية مدينته الأولى وظل فيها حتى توفي عام 1985. لقاء البرنامج. طوق الفراشة عنوان لكتاب شعري جديد صدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وإذا كان الاسم يحيلنا إلى طوق الحمامة كتاب الغزل والحب الشهير لابن حزم الأندلسي، فإن كتاب علياء المالكي الشعري تنوع في مواضيعه التي طغى عليها البوح الوجداني. نلتقي اليوم بالشاعرة لتحدثنا عن كتابها وتقرأ لنا شيئا منه.
وأخيرا صدرت مجموعة طوق الفراشة، هذه المجموعة التي فعلا انتظرتها كثيرا، رغم أني لم أكن أتخيل أو أتصور أن هذه المجموعة ستكون بهذه الحلة، فإنني كتبت الكثير حتى وصلت إلى طوق الفراشة التي أيضا كتبت بعدها الكثير، لكني أكرسه إلى زمن آخر، زمن أبوح به في مجموعة أخرى إن شاء الله. مجموعة طوق الفراشة هذه مجموعة ضمت عددا من القصائد النثرية والموزونة، هذه القصائد كانت بمواضيع مختلفة، لم أكرسها فقط للحب أو للوطن لكنها تنوعت بمضامين متعددة. هذه المجموعة تمثل لي انطلاقة لمجاميع أخرى لكنها لا تمثل لي الانطلاقة الشعرية، لأنني يعني بدأت الكتابة منذ زمن مبكر ونشرت قبل 6 سنوات. أقرأ من مجموعة طوق الفراشة قصيدة كثير منك التي أقول فيها: بهذا الكم الهائل من الكون أشرع بأشرطتي، أحلق فوق الساحل المنشغل بالحب عنا، أسأله أين نحن؟ فالسماوات السبع ملغمة بالعاصفة، بهذا الكم الهائل من العاصفة تحملني يداك بعيدا عن مدن أسئلتي،
تتغلغل داخل أعماقي الملتهبة، تتكور كالحلوى، تغازلني، تدعوني كي أشرب أو أسرع نحوي عطشا فأرتطم بك. بهذا الكم الهائل في منك توقفني كي أسأل أكثر، من أنت؟ من هذا الذي أسكتني كي يلعن صرخته الأولى؟ من هذا إلا إعصار يفتش عن فصل هادئ يوقظني كي يعصف ثانية؟
ومع هذه العملة النادرة أشعر بصوت نسائي في العراق، ننهي رحلتنا معكم أعزائنا المستمعين، والتي طفنا فيها على بعض حدائق الثقافة وأغصانها التي تتظلل بها الحياة وما تزال. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تشفك لو تعب يخجل يلين جرت خاسر دوم شف التعبة انت بصرة نخل برحي وحجرتي راوي من شط العرب مدو سقال انت بصرة نخل برحي وحجرتي راوي من شط العرب مدو سقال يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معاك يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معاك شعر يكتب بناي الحزين من يلوم الناي لو يعزف وراك انت داخل حزن لو غنى بولين يطرب الهور على صوتك وبغناك انت شعر يكتب بناي الحزين من يلوم الناي لو يعزف وراك انت داخل حزن لو غنى بولين يطرب الهور على صوتك وبغناك انت للعاشق نبع ما يتمعين والورد لو عطش ترويه بنداك انت للعاشق نبع ما يتمعين والورد لو عطش ترويه بنداك يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معاك يا عراق يا عراق يا الله بخير يجمعنا معك يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معك يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معك يا عراق يا عراق يمتى الله بخير يجمعنا معك
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.